المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لهم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل الفرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوّذوا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا في هذه الليلة سيكون حول حقيقة الإمامة في منظومة العقائد الشيعية، وسنتعرض إلى هذا الموضوع في ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو في شكل سؤال دائما ما يطرحه المخالفون ويكررونه باستمرار، وهو: هل يوجد عند الشيعة آية صريحة تدل على الإمامة وتثبت أن الإمامة أصل من الأصول كما يعتقدون؟ فإن قال الشيعي الموالي لا لا يوجد، قالوا إذن الإمامة ليست أمرا من العقائد وليست من أصول الدين. لماذا؟ لأن أصول الدين لا بد أن تذكر في القرآن، والعقائد الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يعتقد بها لا بد أن تكون موجودة في كتاب الله. فبما أنه لا توجد آية صريحة تدل على أن الإمامة من العقائد وأن الإمامة من الأصول، إذن لا يوجد شيء اسمه إمامة. الجواب على هذا الإشكال نقول نفس هذا السؤال باطل. لماذا؟ لأنه بني على مقدمة فاسدة، وهي دعوى أن العقائد لا بد أن تذكر في القرآن. يقول هذه دعوة تحتاج دليل. من قال أن العقائد لا بد أن تذكر في كتاب الله ولا بد أن ينص عليها صريحا في كتاب الله؟ هذه الدعوة تحتاج دليل. لذلك هذا الإشكال مبني على هذه المقدمة وهذا التصور، وهو أن العقائد وأصول الدين لا بد أن تذكر في كتاب الله. هذا غير صحيح. نجد كثير من العقائد حتى عند العامة غير مذكورة في كتاب الله، ولا نحن نص عليه في كتابنا مثلا من الأمور الواجب الاعتقاد بها عندهم نزول عيسى بن مريم سلام الله عليه، قضية نزول عيسى ورجوعه في آخر الزمان هذا أمر لم يتعرض له القرآن الكريم، ولا توجد آية صريحة نص في هذه القضية، ورغم هذا يعتبرونه من العقائد. قضية المهدي سلام الله عليه أيضا المخالفين قسم منهم ينص على أنها من العقائد ويتعرض لها في كتب العقائد، وتبحث في القرآن لا تجد آيات تتعرض للمهدي عليه السلام. إذن هذه المقدمة التي بني عليها الإشكال هي مقدمة خاصة. ثانيا، هذا الإشكال يستبطن إنكارا لحجية السنة، يعني هذا الإشكال مبني على الشعار المعروف حسبنا كتاب الله. ليش السنة يعني ليست بحجة؟ سنة من الشيء الذي يذكر في القرآن. السنة بالنهاية هي أيضا وحي. الفرق بين القرآن والسنة كليهما طبعا وحي. القرآن هو الوحي الإلهي المنزل على النبي صلى الله عليه وآله بصياغة إلهية، يعني الله هو الذي صار. السنة هي وحي إلهي منزل على النبي صلى الله عليه وآله لكنها صياغة نبوية كلام النبي صلى الله عليه وآله، وإلا كليهما وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا نفس هذا السؤال إذا تعرضه على أقوال بعض علمائهم تجده باطل. كيف؟ عندهم عالم من العلماء يطلق عليه اسم البغبغاني، هذا الرجل كان زعيم الحنابلة في بغداد، زعيم السلفية الحنابلة أهل الحديث عبد المنشور، عنده كتاب صغير اسمه السنة. هذا الكتاب بمثابة دستور الحنابلة في ذلك الوقت، جمع فيه كل ما يتعلق بالمذهب الحنبلي، مثل ما عندنا الآن مثلا عقائد الإمامية. إذا تريد واحد تعرف ألف باء التشيع تعطيه شنو؟ عقائد الإمامية، كتاب مبسط وجمع كل الأمور. هم عندهم في ذلك الزمن كتاب السنة للبغبغاني، في هذا الكتاب يقول إذا رأيت الرجل تأتيه بالآثار يعني بالأحاديث فيردها ويطلب القرآن، مثل السؤال المفروض تجيب لنا آية من القرآن تدل على إمام الزعيم. إذا رأيت رجل تأتيه بالآثار فيردها ويطلب القرآن فاعلم أنه رجل احتوى قلبه على زندقة، فقم من عندي وذهب. يعني عند البغبغاني الذي يطلب هذا الشيء يقول لك لا، الدليل لا بد أن يكون من القرآن، عنده زنديق. وفعلا إنكار حجية السنة من الزندقة، ولعل العلماء يحكمون بكفر من ينكر حجية السنة. فإذا هذا السؤال في نفسه غير صحيح، ورغم هذا جوابنا نحن لا نقول لا توجد آية، نقول نعم توجد آية، لكن المشكلة يقع خلط عند صاحب السؤال. لما يطلب آية تتحدث عن الإمامة تأتي بآيات في الإمامة، يقول لك لا أريد آية تذكر عليا بالاسم، يقول هذا خلص. تارة الكلام يكون على الإمامة كمفهوم، الإمامة بإحام أنها منصب إلهي يختلف عن النبوة والرسالة، وتارة نتحدث عن الإمامة كمصداق، يعني فلان إمام، علي الإمام، الحسن إمام، الحسين إمام. لما تطلب مني آية قرآنية تدل على الإمامة، يعني أنت تريد شيء في المفهوم، بحث مفهومي. ما العلاقة علي إمام أو لا؟ لما تريد آية حول الإمامة، أنا مطالب بإثبات أنه يوجد منصب إلهي اسمه الإمام، مثل النبوة ومثل الرسالة. إذا صاحب هذا السؤال، أولا السؤال مبني على مقدمة حسنة، ثانيا هذا السؤال يستفسر شيئا اعتبره علماء العامة زلة، وثالثا أصحاب هذا الإشكال يخلطون بين الإمامة كمفهوم وبين الإمامة كمصداق. نجي الآن إلى النقطة الثانية والمحور الثاني في هل يوجد فعلا آية قرآنية تدل على الإمامة بالفهم الشيعي، يعني أن الإمام منصب من الله، وأن الإمام معصوم، وأن الإمام طاعته واجبة أم لا؟ قلنا توجد آيات كثيرة وليس فقط آية واحدة، سنأخذ الليلة فقط مثال واحد، قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية نص في الإمام. كيف؟ شوف الآية، أول شيء أمرت بطاعة الله، وطاعة الله هي طاعة مطلقة. ثانيا أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي أيضا طاعة مطلقة لا خلاف فيها. ثم عطفت على أولي الأمر وأولي الأمر منهم. العطف في اللغة يقولون يقتضي المغايرة والتشبيك في الحكم. كيف؟ لما تقول مثلا جاء زيد وعمر، عطفت عمر على زيد، أول شيء مستفاد من العطف أن زيد هو غير عمر، عمر إنسان وزيد إنسان ثاني. ثاني شيء التشريف في الحكم، يعني المجيد واحد، مو زيد له مجيد وعمر له مجيد مختلف، لا، مجيد زيد هو نفسه مجيد عمر، فالعطف يقتضي التشبيك في الحكم. إذا نرجع للآية، طاعة أولي الأمر عطفت على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال، طاعة الله كما قلنا مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، إذا طاعة أولي الأمر أيضا مطلقة. نجي الآن ندقق، هل ممكن أن يصدر من أولي الأمر ذنب مثلا ما يخالف الله، ما يخالف أمر الله؟ نقول لو احتملنا صدور الذنب منهم، فهذا أولي الأمر مثلا يأمرك بشرب الخمر، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه لو قلنا بذلك لزم اجتماع الأمر والنهي، يلزم من ذلك أن الله يأمرنا بطاعة أولي الأمر طاعة مطلقة، وفي نفس الوقت ينهانا عن شرب الخمر، وهذا تناقض، يصير اجتماع أمر ونهي، المكلف يتورط يقول يا رب أنت نهيتني عن شرب الخمر، وفي نفس الوقت أمرتني بطاعة أولي الأمر طاعة مطلقة، هذا تناقض. كل علماء الأصول يقولون أن اجتماع أمر الأمر والنهي أمر مستحيل عقلا. كيف نحلها؟ نقول أن أولي الأمر لا يمكن أن يصدر منهم شيء يخالف أمر الله، وبذلك يكون أولي الأمر الذين ذكروا في هذه الآية ماذا؟ معصوم. وهذا الكلام مو فقط كلام الشيعة، حتى مفسر العامة عندما تعرضوا لهذه الآية وصلوا إلى هذه النتيجة. على سبيل المثال الفخر الرازي صاحب التفسير المعروف في شرحه لهذه الآية وصل إلى هذه النتيجة، قال: إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، يعني لأنه أمرنا بطاعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيا عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنه محال عقلا، هذا الأمر محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما. نفس الكلام الذي قررناه وكلام سليم. شوف كل الذين أمر الله بطاعتهم في القرآن من غير المعصومين لا بد تجد استثناء. مثلا أمرنا بطاعة نفسك بطاعة الوالدين لا تجد استثناء، وإن جاء ذاك على سنة، يعني طاعتهم ليست طاعة مطلقة. فهذه الآية من خلال هذه الآية نصل إلى هذه النتيجة، أن هناك في هذه الأمة فئة اسمها أولي الأمر، وهذه الفئة هي فئة معصومة لا يمكن أن يصدر منها الخطأ. هذه الإمامة. علماؤنا ماذا عرفوا الإمامة؟ قالوا الإمامة هي طاعة من أمره نافذ. هذه الإمامة، أن يأمر الله بطاعة إنسان طاعة مطلقة، هذا إما يكون نبي أو رسول أو إمام. طبعا الفخر الرازي بعد أن بين هذا البيان وقرر هذا التقرير تورط عليه، زين أنت أثبت أن أولي الأمر معصومين، من هو أولي الأمر؟ تورط، ما حصل جواب. ما يمكن يدعي مثلا ان الخلفاء الاربعه هم اولي الامر، ثلاثة اوائل الامر، ليش؟ كانه صدرت منهم امور واضحه البطلان. مثلا الثاني جاءه رجل قال له اني افقد الماء شهرا، شهري قطع الماء، فماذا اصنع؟ قال لا تصلي، خذ لك اجازه شهر اصلا. ما ممكن يكون هذا من أولي الأمر. وين وصل به فكره؟ قال أولي الأمر هو إجماع الأمة، أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هو إجماع هذه الأمة. وطبعا هذا كلام أيضا واضح البطلان. ما الدليل على أن المراد من أولي الأمر إجماع هذه الأمة؟ ثم قال أولي الأمر منكم، يعني فئة وليس كل الأمة. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعض المعاصرين طرح عدة إشكالات حول الاستدلال بهذه الآية، قال لهم طاعة أولي الأمر في هذه الآية ليست طاعة مطلقة، هذا الإشكال الأول، إنما هي طاعة مقيدة، ما الدليل؟ قال الدليل أن فعل الطاعة كبر مرتين، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر. شنو يستفاد من هذا؟ قال بما أنه لم يذكر فعل الطاعة في أولي الأمر فهذا يعني أن طاعتهم متعلقة بطاعة الله ورسوله، فنحن نطيعهم ما أطاعوا الله عز وجل، ونخالفهم متى ما خالفوا أمره، وأولي الأمر هم الحكام مطلقا. نقول أيضا هذا الكلام صحيح، أولا للذي بينا أن العطف يقتضي التشريك في الحكم، هذا الكلام هو مجرد استحسان، لعندنا قاعدة لغوية مجمع عليها، العطف يقتضي التشريك في الحكم. أما سبب عدم تكرار فعل الطاعة نقول هو مو مثل مثل هي الآية وأطيعوا الله، هذا واحد، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر اثنين، وقسمها وأطيعوا الله واحد وأطيعوا الرسول اثنين وأولي الأمر ثلاثة، لا هي وأطيعوا الله واحد وأطيعوا الرسول وأولي الأمر اثنين. ليش هنا خصص الطاعة بفرق بين طاعة الله من جهة وبين طاعة الرسول وأولي الأمر جهة؟ لأنه هناك فرق في الطاعة. كيف؟ شوف دقة القرآن ودقة اللغة العربية، لأن طاعة الله هي طاعة ذاتية، نحن نطيع الله لأنه الله، لأنه هو الخالق البارئ، فطاعته ذاتية، لذلك قال أطيعوا الله، جاء باسم الذات، ما قال أطيع الرحمن، لو قال أطيع الرحمن مثل ما قلنا في الليلة السابقة تعليق الحكم على الصفة مشغل بعليتها، يصبح ملذ الطاعة ومناط الطاعة لأنه رحمن، لا قال أطيع الله، جاء باسم الذات، يعني طاعة الله طاعة ذاتية نطيعه لأنه الله، وأطيع الرسول طاعة الرسول على ظهره، نطيع الرسول لا لذاته لأنه فلان ابن فلان، لا نطيعه لأنه رسول، فلذلك قال وأطيعوا الرسول وكذلك أولي الأمر. أولي الأمر أيضا طاعته ليست ذاتية، إنما طاعتهم مردها لأنهم أولي الأمر، فالآية تفسر وأطيعوا الله، الطاعة الأولى هي طاعة ذاتية لله، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، الطاعة الثانية هي طاعة عرضية للرسول وأولي الأمر، وليست ذاتية، إنما هي طاعة جعلت لهم من الله لأنه رسول ولأن هذا أولي الأمر. إذا هذا الإشكال غير ظاهر. الإشكال الثاني، قالوا لا هناك دليل أقوى أنهم ليسوا بمعصومين، ما هو الدليل؟ اقرأ الآية للنهاية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ إلى الله وإلى المصلحة. ذكر أولي الأمر ماذا؟ قال بما أنه لم يذكر أولي الأمر فالمرجع هو الكتاب والسنة، ما عندنا شيء آخر. إذا طاعة أولي الأمر مرتبطة بالكتاب والسنة، ولو كانت طاعتهم حتمية وجزمية لماذا لم يرد إليهم الله عز وجل؟ ليش ما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وأولي الأمر؟ قال بما أنه لم يذكرهم في حال التنازع هذا دليل على أنهم أناس عاديين وليسوا بمعصوم. احنا نقول هذا الكلام أيضا غير صحيح. أولا فإن تنازعتم في شيء، طبعا القسم الأول من الآية واضح، هذا قسم ثاني. القسم الأول من الآية واضح أن الطاعة مطلقة، هذه حالة ثانية، حالة التنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نقول أول نزاع وقع في الأمة ماذا؟ قضية الإمامة. أول اختلاف في الأمة وقع في الإمامة. ارجع إلى كتاب الملل والنحل للشهرستاني يقول وما اختلفت الأمة على قاعدة دينية وسلى فيها السيف مثل الإمام. كل الحروب والفتن والمصائب التي حصلت في هذه الأمة كانت بسبب الإمام. قتل عثمان، حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان، بعدين حروب بني أمية، كلها حول موضوع الإمام. فلما قال فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه إشارة إلى أن أول شيء سيتنازع فيه قضية ولاية الأمر. ولاية الأمر إذا تنازعنا فيها وين نذهب؟ نذهب إلى الكتاب والسنة. بالعكس هذه الآية ضده، تبين أن أولي الأمر يعرف بالكتاب والسنة، مو مثل ما يقولون بالشورى أو بالتعيين أو بالشوكة. شو يعني بالشوكة؟ افترض عندك حاكم مثلا الآن على بلد من البلدان، هذا شنو حكم؟ واجب الطاعة، أطع هو أن جلد ظهرك وأن أخذ مالك، مثل ما قالوا وإن كان رأسه زبيبا. شنو يعني زبيبا؟ الله أعلم كيف واحد رأسه زبيبا. على كل حال افترض خرج عليه أحد، واحد خارج عن هذا الحاكم، شو يصير هذا الخارج؟ خارجي كافر حلال الدم. زين هذا الذي خرج مع الأيام انتصر صار هو الحاكم، هذا الكافر حلال الدم لا يصبح حاكم وطاعته واجبا. شو الشيء الذي خلى طاعته واجبا؟ الشوكة. الشوكة يعني القوة والتصرف. لا، القرآن فإن تنازعتم في شيء حتى في قضية ولاية الأمر فردوه إلى الله وإلى رسوله. عدم الرد إلى الله والرسول في هذه الآية إشارة إلى هذه القضية، وهو وقوع الخلاف في نفس قضية أولي الأمر. ثانيا إحنا نقول القرآن يفسر بعضه بعضا، صحيح أو لا؟ في نفس هذه السورة إذا تقرأ في سورة النساء بعد هذه الآيات وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى من؟ وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منه. الله رد أولي الأمر. وفي نفس السورة فقط بينها آيات، ايش نقول؟ نسألهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله في هذه الآية نعم رد إلى الله والرسول فقط، لكن في هذه الآية ذكر أولي الأمر. وإذا بنفس الطريق نقول إذا هنا الله ليس بحجة، لأنه ما قال فولو ردوه إلى الله والرسول، قال فقط إلى الرسول وأولي الأمر. إذا القرآن صريح في أن أولي الأمر أيضا يرد إليه. وطبعا حتى هذه الآية جماعة ورطوا فيها، أن أولي الأمر في الآية هذه غير أولي الأمر في الآية الأولى. أولي الأمر في الآية الأولى يسلم أن لهم الحكام، أولي الأمر في الآية الثانية من هم؟ حسب رأيكم؟ قالوا القادة العسكري. شوف كيف التلاعب بالقرآن. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث أشرنا له في المقدمة. قال سلمنا أن هذه الآية تدل على الإمامة، سلمنا بها. لكن من الذي يعين الإمام؟ الآية ما قالت وأولي الأمر أهل البيت، ما قالت وأولي الأمر علي بن أبي طالب عليه السلام، قالت أولي الأمر وسكت. إذا أنتم ما عندكم دليل أن المراد منها الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. هذا السؤال وجه للإمام الصادق عليه السلام، نفس السؤال. يجي أبو بصير يسأل الإمام الصادق، رواية طويلة جدا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: نزلت في علي والحسن والحسين. فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله. يعني هذا الإشكال مو جديد، هذا الإشكال من أيام الإمام الصادق عليه السلام. قال: قولوا له، الإمام عندنا الجواب: إن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله الصلاة ولم يسمي الله لهم الثلاثية من الرباعية، ما قدموا الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك، ونزلت عليه الزكاة، ولم يسمي لهم من كل أربعين درهما درهم، حتى فسر لهم رسول الله ذلك. وجاب الإمام العبادات كلها، تعرض للصوم، للحج، قال هذه الآية الله تعالى أولي الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الذي فسر هذه الآية هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حين رفع كف أمير المؤمنين عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا تفسير أيضا. قول النبي صلى الله عليه وآله: علي مولى كل مؤمن ومؤمنة من بعد. شوف لما ترجع الحديث القدير: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قل الأمر هذا أولى من الناس بأمورهم. هذا قالوا: بلى، قال: كمن كنت مولاه فهذا عليه. إذن القرآن تعرض إلى الإمامة صريحا وبين معنى الإمامة كمنصب، أما كمصداق وكأفراد هذا الشيء بينه النبي المصطفى محمد.
صل على محمد
صلى الله عليه وآله لم يترك شيئا لم يبينه لهذا، بين كل شيء حتى تفاصيل الأمور بينها، بين أن أمير المؤمنين إمام، نعم، لكن بين أيضا ما سيحصل لأمير المؤمنين: يا علي، إن هذه الأمة ستغدر بك. شوف مصطلح الغدر، الغدر يعني الآن هم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. وفعلا منذ أول يوم خدمت الأمة بأمير المؤمنين، من أول يوم يا علي اخرج بايع وفر أمير المؤمنين، والله لئن لم تخرج لنحوقن عليك البيت. خطبوا إن في البيت فاطمة، القضية مو قضية علي فقط، في البيت فاطمة، في البيت الحسن الحسين. قال وين؟ شوف العداء لأمير المؤمنين والعداء لأهل هذا البيت. فعلا علي الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم يهجم على بيته، تضرب زوجته، ويقتاد ملببا بالحبال إلى المسجد. شوف ظلامة إمامك، مش حال أمير المؤمنين في هذه الليلة. الأصبغ بن نبات يروي لنا أحداث هذه الليلة، يقول كنت في ليلة 20 من رمضان عند بيت أمير المؤمنين عليه السلام. الأصبغ كان مع الأيتام، كل أيتام أهل الكوفة اجتمعوا على باب أمير المؤمنين. احنا في هالليلة كنا أيتام أمير المؤمنين، أنا وعلي أبوى هذه الأمة. احنا في هذه الليلة أيتام أمير المؤمنين، واحنا على باب أمير المؤمنين في هذه الليلة مع الأصبغ بن نبات. بابنا إلى الله أمير المؤمنين، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. الأصبغ بن نبات يقول خرج الإمام الحسن عليه السلام فأمر الناس بالمضي. أمير المؤمنين يريد أن يرتاح، يقول الأصبغ قدماي ما استطاعت أن تحملها، ما استطعت أن أتحرك ونترك باب أمير المؤمنين. يقول فبقيت عند الباب. الإمام الحسن خرج مرة ثانية، وجد الأصبغ، يا أصبغ لم تمضي؟ قال لا سيدي، حبي لأمير المؤمنين وإذا أنا أمير المؤمنين في هذه الليلة. يقول دخلت على أمير المؤمنين فوجدته ملقا على سرير وقد عصب رأسه بعصابة صفراء. اسمع اسمع المصيبة، لا يدرى أيها أشد صفرة، العصابة أم وجه أمير المؤمنين. يقول لما رأيته على هذه الحالة صرخت وصعت، قال ارتوني بعرق شاة. مباشرة ذبحت الشاة ووضع العرق في جبح أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أخذ هذا العرق ونفخ فيه فتغير لونه. يسمع أبناء أمير المؤمنين الخبر، ماذا هناك؟ قال يا علي أوصي بوصاياك واعهد بعهدك، فإن الضربة قد وصلت إلى أم رأسك، فتصايح أهل البيت وعليا، والصرخة من وراء الحجاب صوت زينب عليها السلام. وأبدا يا أمير المؤمنين سمع صرخة زينب، هاي تلي زينب جاءت سيدنا صبيا كان مع زينب كضلعها، لم يفارق زينب ولا لحظة في حياته. وانت تعرف ذاك المشهد المريع عندما خرجوا هام متوجهين الى كربلاء، شبوا للشاعر هام ممكن الساعة
الله سمنا مكسرة. الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على